فيذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ذكر حديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهلي ساعة ثم رقد. والمراد جزء من الزمان اسمه هذا الساعة المعروفة الوقت. ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقرأ الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب. وهذا هو الشاهد ترجمة. ثم قام فتوضأ واستنى يعني صلى فصلى 11 ركعة ثم أذن بلال يعني صلاة الفجر للفجر فصلى ركعتين وهما ركعة الفجر ثم خرج فصلى الصبح. وهذا مختصر. وفي حديث آخر في أنه قرأ 10 آيات من آخر سورة البقرة نفخ في السماوات والأرض إلى آخره. وفي الحديث الآخر أنه صلى 13 ركعة هنا صلى 11 ركعة. وهذا يدل على أن القصة تعددت وأن ابن عباس بات عند خالته ميمونة مرات، لأنه في هذا الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الثلث الآخر وصلى 11 ركعة. والحديث الذي بعده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد نصف الليل أو قبله بقليل وصلى 13 ركعة. فدل على أنها تعددت القصة، مرة صلى 11 ركعة ومرة صلى 13 ركعة، مرة يقول قام في الثلث الآخر ومرة قال قبل بعد نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. وابن عباس صغير وهذه خالة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عندها مرات، وكان حريص مع صغره على الاستفادة من النبي صلى الله عليه وسلم والتعلم. وجاء في بعض الروايات أن أباه العباس أمره أن يبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم صلاته. نعم نعم، بل فيه الحث على قيام، فيه مشروعية قيام الليل واستحبابه، وأدلة قيام الليل كثيرة، أدلة فضل قيام الليل كثيرة. الله تعالى قيام الليل دعوة الصالحين، أثنى الله على المؤمنين، قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال سبحانه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. وقال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء، كما أن صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نعم، الأدلة في هذا القيام الليل كثيرة. نعم،
باب الذين
والنبي صلى الله عليه وسلم العسر في ذلك، كان إذا انتصف الليل أو قبله قليل أو بعده قليل قام العسر، وكان يصلي من الليل 11 ركعة وقد يصلي 13 ركعة وربما صلى 9 أو ترى 9 وربما صلى 7 كما ثبت البخاري. وإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، ولكن صلاة صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام بعد نصف الليل إلى قرب الفجر ويصلي 12 ركعة. وكان في آخر حياته لما كبر يقرأ قراءة طويلة وهو جالس، فإذا بقي عليه مقدار 30 آية قرأها ثم ركع، إذا بقي 30 آية يعني قرب من الركوع، قبل ذلك يقرأ قراءة طويلة. وكانت السجدة تقول عائشة قدر ما يقرأ الرجل 50 آية طول السجدة، يعني ربع ساعة السجدة قريبا، يصلي 11 ركعة يعني وقت طويل ما يقارب من ساعتين عليه الصلاة والسلام. نعم، ما في تحديد، ما في تحديد، هذا فعله عليه، هذا بيان الأفضلية. يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أحد فليتر بواحدة، هذا عام. نعم،
باب
أقل ما ينطبق الوتر، الوتر إذا اعترض بواحدة أقل صلاة الوتر ركعة وأدنى الكمال ثلاث ركعات. نعم 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 إذا أوتر نعم هذه صلاة أقلها ركعة.
باب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الآية. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس أن عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة وقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام رسول الله
طرح وصغير فطرحت رسول الله وسادة نعم
فطرحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها
زوجته طرحت له وسادة نعم
أحسن الله فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم
قرأ الآيات
موجودة فثم ثم قرأ الآيات العشر الأواخر من آل عمران حتى ختم ثم أتى سقاء معلقا فأخذه فتوضأ ثم قام يصلي فصلى مثل ما صنع ثم جئت فقمت إلى جنبه ووضع يده على رأسي ثم أخذ بأذني فجعل يفتلها ثم صلى ركعتين 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 ثم أوتر.
نعم هذه القصة غير القصة السابقة لأن القصة السابقة فيها أنه قام بعد فيها أنه قام في ثلث الليل وهنا لم يذكر متى قام لكن سيذكر الذي بعده في القصة الأولى في الحديث الأول أنه قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ولم يذكر العشر الآيات هنا قرأ العشر الآيات وفي الحديث الأول صلى 11 ركعة وهنا صلى 13 ركعة صلى ركعتين ثم 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 صلى ركعتين هذه 12 ركعة ثم أوتر بركعة هذه 13 ركعة ففيه مشروعية صلاة 13 ركعة وأنه الأفضل الأفضل أن يوتر ب 13 ركعة أو 11 ركعة إذا كان يطيل القراءة والقيام والركوع فإن كان يخفف فيزيد ولهذا فإن الصحابة صلوا التراويح في رمضان 11 ركعة و 13 صلوا صلاة التراويح 11 ركعة وصلوا 20 ركعة أيضا وفي مشروعية قراءة العشر الآيات من آخر آل عمران بعد الاستيقاظ من النوم وبعد الذكر المشروع قل الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني وإليه النشور وفي مشروعية مسح الوجه بعد النوم وفي مشروعية السواك بعد النوم في جواز نوم الصغير في عرض الوسادة والرجل وأهله في طولها إذا كان صغيرا دون البلوغ وهو محرم للمرأة العباس محرم لأن يعني خالته فلا مانع وصغير دون البلوغ العصر سنين فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة وهو نام الجهة الثانية في عرضها نعم 13 ركعة ورد في الحديث من تعار من الليل يعني استيقظ فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وببعضه يحيي ويميت ثم دعا وصلى قبل الصلاة ودعاه وهذا يشمل القيام من الليل ويشمل الانتباه في أثناء النوم نعم
باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شمن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
نعم. وهذا فيه النبي وتر بثلاث عشرة ركعة في الحديث الأول وتر بإحدى عشرة ركعة وفي حديث عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. هذا محمول على الأغلب وإلا فإنه وتر هنا بثلاث عشرة ركعة لكن الأغلب أنه كان ما يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. وفيه همة ابن عباس مع صغر سنه حرص الشاب على العلم ولو كان دون البلوغ. وفيه أن ابن عباس وهو صغير ابن عشر سنين أو أقل يرقب النبي صلى الله عليه وسلم إلى نصف الليل، مع أن في العادة أن الشاب الصغير يعني في حكم الطفل ينام ولا يستيقظ لو توقظه صعوبة، لكن هذا ذكي عنده همة عالية يرقب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام بعد نصف الليل وصلى دون البلوغ. وقال قام النبي إلى شن معلق شن قربة صب منها ماء فتوضأ وأحسن وضوء ثم قام يصلي. قال ابن عباس فصنعت مثل ما صنع. لما انتهى قام ابن عباس وصب من القربة ماء وتوضأ وجاء يصلي بجوار النبي ثم وقف عن يمينه. انظر إلى الهمة العالية العشر سنين كان ما نام إلى نصف الليل يرقب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام صنع مثل ما صنع ثم صف وصلي صلي تهجد في العشر سنين لكنه صلى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بأذنه اليمنى يفتلها وأداره من خلفه عن يمينه وصلى صف عن يساره فأداره عن يمينه، فدل على أن موقف الإمام الواحد المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام ولا يكون عن يساره. وفي أن صلاته صحيحة وفي أن الإمام المأموم إذا وقف عن يمين يسار الإمام يديره الإمام عن يمينه من ورائه وصلاة صريحة لا يعيد أولها، ولهذا فإن النبي أدارها عن يمينه وأقره على صلاته. وفيها أن اضطجع بعد صلاة الليل حتى جاءه مؤذنه بلال يؤذنه بوقت صلاة الفجر، ففي إعلام الإمام بمجيء وقت الصلاة المعتاد وإن كان الإمام عظيما أو فاضلا لأنه قد يشغل. أخبر قال جاء موعد الصلاة فصلى النبي ركعتي الفجر ثم خرج صلى في بيته فجت عائشة على المسجد باب على المسجد. ولهذا فإن ابن عباس رضي الله عنه ابن عباس جعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل كان ذكيا موفق من أول عمره. نعم.
باب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآية. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض وسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصب الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن وقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
يعني هذا حديث ابن عباس عاد 4 مرات من أجل الآيات، سبب الآيات، وفي 3 مواضع الأخيرة في أنه صلى 13 ركعة، والموضع الأول صلى 11 ركعة، وهذا يدل على القصة تعددت وأن مبيته في عند النبي صلى الله عليه وسلم مرات. فأتى بالحديث الأول على قول إن في خلق السماوات، وفي ثم عاد مرة على باب الذين يذكر الله قياما وقعودا على جنوبهم، ثم وضع ثلاثة باب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ثم قال على الموضع الرابع باب ربنا إننا سمنا منادي ينادي الإيمان. وهذه الآيات كلها في 10 الآيات الأخيرة التي كان يقرأها عند استيقاظه من النوم. وعاد هذا الحديث لأن فيه أن النبي قرأ هذه الآيات كلها، قرأها كلها، كل الآيات 10، ومنها الآيات الأربعة التي ذكرت في الترجمة. وفي اللفظ الآخر أنه لما وقف عن يساره أداره من ورائه عن يمينه، دل على أن موقف الإمام المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، وأنه إذا وقف عن يساره أداره عن يمينه ويبني على صلاته ولا تفسد صلاته. وفي صحة مصافة الصبي، وأن الصبي يصح أن يصف مع الكبير وتصح الجماعة، وذهب الحنابلة والجماعة إلى أن هذا خاص بالنافلة، وأما الفرض فلا صح مصافة الصبي حتى يبلغ. وقال آخر من العلم الأصل أن النافلة وفريضة واحد إلا بدليل يخصهما، فتصح مصافة الصبي في الفريضة وفي النافلة إذا كان صبيا عاقلا فاهما يحسن الوضوء والصلاة ولا يعبث، فتصح مصافته في الفريضة وفي النافلة. وفيه أن المأموم المنفرد إذا جاء إنسان وصلى بجواره فإنه ينوي الإمامة وتصح، فتكون جماعة يصلي واحد وحده ثم يجي واحد ويصفه بجواره عن يمينه فينوي، فيكون إماما، ينتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر ابن عباس في عادة التكبير، ولم يقوله بعد الصلاة إن صلاتك باطلة، بل أقره على صلاته، دل على أن المأموم إذا وقف عن يسار الإمام لا تبطل صلاته، ولكنه يدار عن يمينه ويبني على صلاته. نعم. نعم. وضع يده اليمنى على رأسي يفتلها، يعني أخذ بيده اليمنى، أخذ بيده اليمنى بأذنه ثم أداره ورائها عن يمينه. نعم. لا عن يسار، في الحديث الأخرى صريح أنه صف عن يسار ثم أداره عن يمينه. سبق جاءت جاء مرة في البخاري. نعم. نعم.
سورة النساء. قال ابن عباس يستنكف يستكبر هو قواما قوامكم من معايشكم، لهن سبيلا يعني الرجم للثيب والجلد للبكر. وقال غيره مثنى وثلاث ورباع يعني 2 و3 و4، ولا تجاوز العرب رباع.
نعم. هذه كلمات يفسرها، كلمات في الآيات يفسرها على عادته الإمام البخاري رحمه الله حتى يفيد طالب العلم عن الكلمات. يستنكف يستكبر، ويستنكف عن عبادته ويستكبر ويستنكف. قال نقل الحافظ عن ابن عباس وبيستنكف عن عبادته قال يستكبر، قال وهو عجيب، فإن الآية فإن في الآية عطف الاستكبار على الاستنكاف، فالظاهر أنه غيره، الاستنكاف غير الاستكبار، ويمكن أن نحمل على التوكيد. وما لا يستنكف يعنف قواما، ولا تتصفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال قواما قوامكم من معايشكم، يعني قياما قوام قواما جاء تفسيره قال لا تعمد إلى مالك الذي جعله الله لك معيشة فتعطيها امرأتك ونحوها. وأصل القيامة أصلها قواما قواما, قلبت الواو يا قيام قواما قوامكم من معايشكم, يعني المال قوام وعصب الحياة. لا تتسفى أموالكم التي جعل الله لكم قياما لهن سبيلا, في قوله حتى يجعل لهن سبيلا في الآية, واللاتي يأتي الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. جعل الله السبيل وهو الرجم بالثيب والجلد بالبكر, حديث عبادة خذوا عني خذوا عني جعل الله لهن سبيلا, الرجم الثيب بالثيب جلد ثم رجمه بالحجارة والبكر بالبكر الجلد. مثنى وثلاثة ورباع, أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع, يقول مثنى يعني اثنتين وثلاث ثلاثة ورباع أربعة يعني معدول, مثنى معدول عن اثنين عن اثنتين اثنتين, وثلاث معدول عن ثلاث ثلاث, وأربع معدول عن أربع أربع. والمعنى انكحوا ما طاب اثنتين أو ثلاث أو أربع. قال ولا تجاوز العرب رباع, وهذا فيه كلام, قيل تجاوز قال بعضهم تجاوز تقول خماس وسداس, لكن هذا على أحد الأقوال. نعم, ولهذا قال بعضهم يجوز إلى سداس وإلى عشار. نعم,
في قوله لن يستنكف المسيح يكون عبدا لله ولا الملائكة, ذكرتم أن فيه استدل به بعضهم على تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة, لأنه عطف الآية على المسيح في قوله لن يستنكف المسيح.
لن يستنكف المسيح, هذا لعله سيأتي في على ترجمة الآية في آخر السورة, لن يستنكف المسيح يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. نعم, قال بعضهم إن عيسى في تفضيل الملائكة الأنبياء وصالح البشر على الملائكة, لأن عطف الملائكة على المسيح عطل المفضول على الأفضل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله ولا يستنكف الملائكة, لن يستنكف الفاضل والمفضول. نعم, هذه لعلها يأتي في على ترجمة الآية. نعم,
وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى, حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء, فنزلت فيه وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق.
والعزق والعزق بفتح العين النخلة, والعذق بكسرها القنو, والمراد الأول هنا العزق النخلة, والنخلات يقال لها عزق, والعذق بالكسر وكسر العين القنو, والمراد هنا النخلات. في هذا الحديث عائشة أن الرجل كانت له يتيم أن الرجل كانت له يتيمة فنكحها إن تزوجها وكان لها عزق يعني نخلات, وكان يمسكها عليه من أجل النخلات حتى يرثها إذا ماتت, ولم يكن لها من نفسه شيء يعني ما يريدها, ليس له رغبة فيها إلا أنه يريد المال من أجل النخلات التي لها. فنزلت وإن خفتم ألا تقسطوا يعني تعدلوا في اليتامى جمع يتيمة أحسبه قال كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. وهذه كانت تكون ابنة عمه, تكون ابنة عمه وهو وليها, ليس لها ولي أقرب منها فيتزوجها وهو وليها وتكون شريكة في الميراث, تكون هذه النخلات شريكة بينه وبينها, ولا يحب أن يزوجها رجل آخر فيشاركوا في المال, لأنه لو زوجها رجل آخر وهي شريكة في النخلات صار شريك في النخلات وينازعه بعد ذلك, فهو لا يريد أن ينازع أحد فيتزوجها ولو كانت دميمة الخلق ولو كان لا يريدها من أجل مالها. فالله تعالى نهاهم يتزوجوا تزوج اليتيمات إلا إذا أعطوها حقها كاملا من المهر، لأن لو كان إذا كانت دميمة الخلقة تزوجها على مهر قليل وهو لا يريدها من أجل المال، فنهى الله عنك إما أن يتزوجها بمهر كامل وإما أن يدعها ويزوجها غيره كما في الحديث الذي بعده. نعم.
حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني عرة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فقالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا عن أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا لهن على سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء. قالت عائشة وقول الله تعالى في آية أخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت فنهوا أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال.
نعم. وهذه الآية قلت على وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا، تقسطوا من أقسط يقسطوا من الرباعي، أقسط يقسط عدل، ومن قوله عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر النور الذين يعدلون في حكمهم وفي أهلهم وفيما ولي. أما الثلاثي قسط يقصد من أجار وظلم، ومن قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أقسط يعني عدلا، وقسط جار وظلم، فرق بينهما الهمزة. أقسط يقصد من الرباعي عدل، وقسط يقصد جار وظلم. الله تعالى يقول وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى فلا تعطوهن مهرهن كامل ولا تعاشرهن بالمعروف فاتركهن لغيركم، إما أن تعطيها مهرها كامل وإلا تزوجها غيرك إذا كنت وليا لها يتيمة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى جمع يتيمة، وهي المرأة اليتيمة التي البنت اليتيمة إذا كانت ابنة عمك وأنت وليها وخفت ألا تعدل فلا تزوج، زوجها غيرك. وإن أردت الزواج بها اعدل وأعطيها مهرها كامل كما تعطيها غيرها، لأنها مسكينة ضعيفة يتزوجها ولا يعطيها مهرها كامل، فالله تعالى تولى ذلك. ففيه أنه يجب على الولي العدل في اليتيمة إذا أراد زواجها فيعطيها مهرها كاملة ويعدل فيها، وإلا فليتركها لغيره يتزوجها. ولهذا في هذا الحديث حديث عائشة أن عروة بن الزبير سأل عائشة وهي خالته، عروة بن الزبير هو أمه أسماء أخت عائشة، سأل على وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها مثل كانت تكون بنت عمه وهو أقرب ولي لها، ما لها أب ولا إخوان ولا كذا، من يكون وليها؟ ابن عمه هو الذي يزوجها من نفسه. هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله، يكون المال واحد يعني جدهم واحد هو إياه، يكون الميراث واحد دخلات بينه وبينها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، يريد يجمع الأمرين جميلة وأيضا والمال بينه وبينها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقه، بغير أن يعدل ما يعطيها مثل غيره، إذا كان الناس يدفعون مثلا 10,000 يعطيها 5,000 لأنها مسكينة ما أحد يدافع عنها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقصدوا لهن ويبلغهن أعلى سنتهن في الطلاق، يعطيه مثل ما يعطيها أعلى سنتهن في الصداق، يعطيها من البهر مثل ما يعطي غيره مثل ما يعطي الناس، إذا كان الناس أعلى سنتهم 10,000 يعطي 10,000. فأمر ما طب لهم من النساء سوءهن. قالت وإن الناس استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله يستفتونك بالنساء قل الله افتكوا بهن. قالت وقول الله تعالى في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. قالت سنه أن ينكح عما رغبوا في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط يعني بالعدل من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلة المال والجمال. يعني إذا كانت قليلة المال والجمال أنت لا تريد تتركها, فإذا كانت لها مال وجميلة فأنت تريدها. فكما أنك تريدها إذا كانت لها مال وجمال, فكما أنك لا تريدها إذا كانت قليلة المال والجمال, فإنك إذا رغبت فيها وكانت ذات مال والجمال عليك أن تعطيها مهرها كامل من أجل أنك ترغب عنها إذا كانت قليلة المال والجمال وترغب فيها إذا كانت ذات مال وجمال, فعليك إذن أن تعدل فيها وتعطيها مهرها كامل. نعم لهذا يقابل هذا. نعم كما أنها ترغب عنها وتتركها إذا كانت قليلة المال والجمال وترغب فيها إذا كانت ذات مال, فكما أنك ترغب عنها وتتركها إذا كانت قليلة المال والجمال, فإذا كنت ترغب فيها إذا كانت ذات مال وجمال فأعطيها مهرها كامل ولا تبخس حقها. نعم.
قال الشارح فيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات.
نعم هذا فيه
آخر صفحة 241
نظر. اليتيمة هي التي مات أبوها, لا شك هي التي مات أبوها قبل البلوغ وصار وليها, صار وليها ابن عم في حجر وليها الذي يلي مالها. فزوج اليتيمة قبل البلوغ لا يجوز إلا الأب خاصة, هذا معروف من النصوص. لا يجوز لولي من الأولياء أن يزوجها قبل البلوغ حتى تبلغ, حد الأخ والعم وغيرهم لا يزوجها حتى تبلغ, لأن هذا خاص بالأب. فالأب إذا كانت لأنه كامل الشفقة إذا خاف من فوات الكفر يزوجها, كما زوج أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قبل البلوغ, كما زوج بعض السلف ابنته وهي طفلة أمها في النفاس فتزوجها فقيل له قالت ابنة الزبير, يعني أنها يرغب فيها إن عشت فهي امرأتي وإن مت أقول وماتت ورثتها أو ورثتي. نعم هذا خاص بالأب, غير الأب لا يجوز الأخ أن يزوج قبل البلوغ الأب ولا لغيره. وين كلام الشارع؟ أقرأ كلام الشارع
241 السطر الأخير السطر قبل
باب جواز.
وفي الحديث اعتبار مهر المثل في المحجورات وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك, وفيه أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره لكن يكون عاقد غيره, وسيأتي الباحث فيه في النكاح.
ما يلزم أن يكون عاقد غيره حتى يكون العاقد هو, ما يلزم. فيأتي بشاهدين مثلا إذا كانت راضية ويقول تزوجتك, فيكون هو الولي. أو تزوجت فلانة من نفسي, يجمع بين طرفي العقد ويكون هو الولي وهو القابل للنكاح. نعم.
وفيه جواز تزويج اليتامى قبل البلوغ لأنهن بعد البلوغ لا يقال لهن يتيمات إلا يكون أطلق استصحابا لحالهن.
نعم هذا إلا يكون هذا الكلام المراد, إلا يكون أطلق استصحابا لحالهن, المراد استصحابا لحالهن. سماهن يتيمات لأنهن قبل الزواج يتيمات, أما بعد البلوغ زال الإثم. وقد دلت السنة على أنه لا يجوز أن يزوج غير الأب اليتيم, إلا بين قال إلا أن يكون أطلق استصحابا لحالها. نعم هذا هو, أطلق عليها يتيمة استصحابا لحالها قبل البلوغ, بين هذا الجواز ليس بصحيح هذا. نعم قولوا في الجواز هذا ليس بصحيح, بل سماها يتيمة استصحابا لحالها قبل البلوغ. نعم.
باب ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف, فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم, الآية, وبدارا مبادرة أعتدنا أعددنا أفعلنا من العتاد. حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف.
نعم هذا الحديث على هذه الآية واضح في مناسبة الآية بدلالة الآية دلالة على الآية الله تعالى في ولي اليتيم ومن كان غنيا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. قال وبدارا يعني مبادرة ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. فكأن ولي اليتيم إذا أخذ ماله كأنه يبادر ويسارع قبل أن يكبر ولي فيطالب بحقه ويسارع صغره ما دام صغيرا فهو يأكله ويبادر حتى لا يبلغ الصبي فيطالب الولي بحقه ولا تأكلوا ويصرفوا بدرا أن يكبروا. ثم قال الله ومن كان غنيا فليستعفف من كان من الأولياء غنيا فليستعفف ولا يأخذ بسبب حفظه لماله ومن كان غنيا فليأكل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. الأشياء قالت أن نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بالمعروف في جواز أكل الولي الفقير من مال اليتيم بالمعروف مقابل قيامه عليه. فإن كان غنيا حرم عليه الأخذ ووجب عليه الاستعفاء. أما إذا عمل بماله فإنه يأخذ ما يأخذ غيره إذا عمل صار يضارب بالمال ويشغل المال فإنه يأخذ ما يأخذ غيره إذا عمل فيه مضاربة. والأولى أن يرجع في ذلك الحاكم الشرعي ليجعله نسبة معلومة مقابل عمله. أما إذا كان لا يعمل وكان غنيا فإنه يجب عليه أن يستعفف. وقال المؤلف أعتدنا أعددنا أفعلنا من العتاد وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. أعتدنا أعددنا لأن العتيد هو الشيء المعد. قوله نعم شوف قوله إذا كان فقيرا قوله إذا كان فقيرا قبل الآخر بخمسة أسطر
قوله إذا كان فقيرا مصير منه إلى أن الذي يباح له الأجرة من مال اليتيم من اكتسب بالفقر. وقد قدمت البحث في ذلك في كتاب الوصايا وذكر الطبري من طريق السدي أخبرني من سمع ابن عباس يقول في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال بأطراف أصابعه ومن طريق عكرمة يأكل ولا يكتسي إبراهيم النخع يأكل ما سد الجوعة ووار العورة. قد مضى بقية نقل الخلاف فيه في الوصايا وقال حسن بن حي يأكل وصي الأب بالمعروف وأما قيم الحاكم فله أجرة فلا يأكل شيئا. وأغرب ربيعة فقال المراد خطاب الولي بما يصنع باليتيم إن كان غنيا وسع عليه وإن كان فقيرا أنفق عليه بقدره وهذا أبعد الأقوال كلها.
نعم على كل حال كما قال إذا كان فقيرا يأكل معروف وإن كان غنيا فليستعف. نعم
باب وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين الآية. حدثنا أحمد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة. تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس.
هذه الآية في إعطاء اليتامى والفقراء والمساكين شيئا من المال إذا حضروا قسمة التركة. فإذا حضروا قسمة التركة التركة تقسم على الورثة الأبناء والبنات والمساكين وبعض اليتامى. فإذا حضروهم فإنه يرضخ لهم يعطى شيئا من المال لأن نفوسهم تتطلع إلى هذا المال الذي يقسم. إذا كانوا فقراء ويتامى يشاهدون هذا يعطى وهذا يعطى وهذا يعطى تطلعت نفوسهم فقال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، اعطوهم يعني ارضخوا لهم شيئا، وقولوا لهم قولا معروفا. قال بعضهم إذا كان المال قليل يقول لهم قولا معروفا، وإن كان كثيرا ارضخ لهم. نعم لا يعطون من أصل المال شيء، يعطون شيء عام لا يعطون منه. قال ابن عباس في هذه الآية وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، قال هي محكمة وليست منسوخة. تابعه سعيد بن جبير بن عباس، وذلك بأن يعطى ما تيسر وجوبا إذا حضر القسمة. وقيل أن الآية منسوخة في آية المواريث، وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم، الأئمة الأربعة قالوا أن الآية منسوخة، وإن هذا قبل الميراث، قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية المواريث نسخت. والمسألة في خلاف، شوف في قوله في وسط الصفا وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عن ابن أبي حاتم أنها منسوخة، نسختها عن آية الميراث، صح ذلك عن سعيد المسيب قبل آخر الصفحة.
وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيف عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة، نسختها آية الميراث، وصح ذلك عن سعيد بن سيب وقول قاسم محمد وعكرمة وغير واحد، وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم
كلهم قالوا إن الآية منسوخة، منسوخة بآية المواريث. نعم.
وجاء عن ابن عباس قول آخر أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم محمد أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة عائشة، فلم يدع في الدار في الدار لا قرابة ولا مسكين إلا أعطاه من ميراث أبيه، وتلا الآية. قال القاسم فذكرت ابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له، إنما ذلك إلى الوصي، وإنما ذلك في العصبة أي ندب، أي ندب الميت أي يوصلهم،
أي ندب للميت،
أي ندب للميت أي يوصلهم. قلت وهذا لا ينافي حديث الباب، وهو أن الآية محكمة وليست منسوخة بمنسوخة. وقيل معنى الآية وإذا حضر قسمة ميراث قرابة الميت ممن لا يرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى آخر شيء منه، ولا سيما إن كان جزيلا، فأمر الله سبحانه أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان. واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب، وقال مجاهد الوجوب، وهو قول ابن حزم أن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه. ونقل ابن الجوزي عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولى القرابة بأولي القرابة من لا يرث، وأن معنى فارزقوهم أعطوهم من المال، وقال آخرون أطعموهم، وأن ذلك على سبيل الاستحباب، لأنه لو كان على الوجوب لاختضى استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث، لاختضى استحقاقا في التركة مشاركة في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع. وعلى القول بالندب فقد قيل يفعل ذلك ولي المحجور، وقيل لا، بل يقول ليس المال لي وإنما هو اليتيم، وأن هذا هو المراد بقوله وقول لهم قولا معروفا. وعلى هذا فتكون الواو في قوله وقولوا للتقسيم، وعلى المسيرين وطائفة المراد بقوله فارزقوا منه يصنع لهم طعاما يأكلونه، وإنها على العموم في مال المحجور وغيره.
على كل حال الآية على مذهب الجمهور منسوخة، وأن هذا قبل نزول المواريث، فلما نزل آية المواريث صار لا يجب، فصار منسخ الوجوب. وهل بقي الاستحباب؟ الأقرب منهم بقي الاستحباب، ولذلك إذا حضروا قسمة التركة ولا سيما إذا كان مالا جزيلا فإنه يستحب لهم أن يرضخ لهم. نعم، إذا ليس بواجب، ما تركوا، ما فعلوا شيئا محرم، لكن يستحب لهم، يندب لهم إن أحبوا. نعم لا، الجمهور آية المواريث، آية المواريث. نعم.
باب يوصيكم الله في أولادكم. حدثني إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام عن أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه
إنها محكمة يقول يجب عطاءه، وإذا لم يعطوا أثم، إذا حضر اليتامى والمساكين يجب عطاءه لأنها غير محكمة باقية. وعلى قول الجمهور يستحب، يقول يستحبهم إن أعطوهم فلهم ذلك، وإن تركوهم فلا حرج. والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.
نعم. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني ابن منكدر عن جابر رضي الله عنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت يوصيكم الله في أولادكم.
نعم، ذكر المؤلف حديث جابر في على هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه وصية من الله تعالى في الأولاد. قال العلماء هذا تدل على أن الله أرحم بعباده من الوالدين، فإن الله أوصى الوالدين بالأولاد، فالله تعالى أرحم بعباده من الوالدين، يوصيكم الله في أولادكم. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم زار عاد جابر وهو مريض وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، قال فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل بسبب شدة المرض، أغمي عليه بشدة المرض، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش عليه فأفقت. رش لما رش عليه من الماء أفاق، زالت الغيبوبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ خشي أن يموت. فنزلت يوصيكم الله في أولادكم. فسؤال جابر ماذا يصنع في ماله لما كان مريضا هو سبب نزول هذه الآية كما دل عليه هذا الحديث. والحديث فيه فوائد، منها مشروعية زيارة المريض، مشروعة الزيارة ماشية، وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وفيها رش الماء على المريض المحموم، وأن ذلك مفيد له. أما ولهذا أفاق جابر، أما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خاص به لما جعل الله فيه من البركة. نعم، قوله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم،
قوله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم هكذا وقع في رواية ابن جريج، وقيل إنه وهم في ذلك، وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الأخيرة من النساء ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لأن جابرا يومئذ لم يكن له ولد ولا والد، والكلالة من لا ولد له ولا والد. وقد أخرجه مسلم عن عمرو الناقد، والنسائي عن محمد منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر، فقال في الحديث حتى نزلت عليه آية ميراث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ولمسلم أيضا من طريق شعبة عن ابن المنكدر قال في آخر هذه الآية في آخر هذا الحديث فنزلت آية الميراث، فنزلت آية الميراث. وقلت لمحمد منكدر يستفتونك قل الله يفتيكم بكلالة، قال هكذا أنزلت. قد تفطن البخاري بذلك فترجم في أول الفرائض قوله يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله والله عليم حليم، ثم ساق حديث جابر المذكور عن قتيبة عن ابن عيينة وفي آخره حتى نزلت آية الميراث، ولم يذكرها ولم يذكر ما زاده الناقد، فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة. وقد أخرجه أحمد عن ابن عيينة مثل رواية الناقد، وزاد في آخره كان ليس له ولد وليس وله أخوات، وهذا من كلام ابن عيينة أيضا، وقد اضطرب فيه فأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبار بن علاء عنه بلفظ حتى نزلت آية الميراث إن امرؤ هلك ليس له ولد، وقال مرة حتى نزلت آية الكلالة، وأخرجه عبد بن حميد والترمذي عنه عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة بلفظ حتى نزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأخرجه إسماعيل من طريق إسحاق عن أبي إسحاق أبي إسرائيل عنه، فقال في آخره حتى نزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم. فمراد البخاري بقوله في الترجمة إلى قوله والله عليم حليم الإشارة أن مراد جابر من آية الميراث في قوله وإن كان رجل يورث كلالة. وأما الآية الأخرى وهي قوله يستفتونك قل الله يفتيكم بكلالة، فسيأتي في آخر تفسير هذه السورة أنها من آخر ما نزل، فكأن الكلالة لما كانت مجملة في آية المواريث استفتوا عنها فنزلت الآية الأخيرة، ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة، وقد ذكر ابن عيينة أيضا على اختلاف عنه. وكذا أخرجه الترمذي والحاكم من طريق عمرو بن أبي قيس عن ابن المنكدر، وفي نزلت يوصيكم الله في أولادكم.
يكفي في الحال الآية واضحة معناها، قصد جابر هذا يعني هل هو المراد الآية هذه أو الآية التي نزلت في آخرها؟
نعم. باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصي للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل المرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
نعم، ذكر في الشارح قالوا في آخر الشرق، ويحتبر أن يكون نزوله أولها في قصة البنتين وآخرها، ويقول وإن كان يورث كلالة في قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت يوصيكم الله في أولادكم، أي ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية. طيب، قوله تعالى باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ذكر ابن عباس، ذكر أثر ابن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، يعني كان في أول الإسلام الميراث للولد للأولاد الفرع، وأما الأصول وهم الوالدين فلهم الوصية، وصاهم الله وصية، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهم السدس والثلث، وجعل المرأة الثمن والربع، يعني الثمن إن كان له ولد، والربع إن لم يكن له ولد، وللزوج الشطر والربع، الشطر النصف إن لم يكن له ولد، والربع إن كان له ولد. هذا فيه بيان أنه في أول الإسلام ما كان الميراث الوالدين كما قال ابن عباس، ثم نسخ فجعل الله الميراث الوالدين والأولاد جميعا، كان في أول الإسلام الميراث الأولاد للولد والوالدين لهم الوصية، ثم نسخ فجعل الله الميراث للوالدين وللأولاد. نعم نعم. شو عندك؟ عن ابن أبي نجيح.
عن ابن أبي نجيح عن عطاء.
نعم، عن عطاء. عن عطاء.
باب
وفيه قوله فنسخ الله من ذلك ما أحب، فيه دليل على وقوع النسخ، ويدل يقول الشارع على أن الأمر استمر إلى نزول الآية، وفيه الرد على من أنكر النسخ، واليهود أنكروا النسخ، يقول أنه يلزم منه البدع على الله، وأما العلماء فإن النسخ ثابت، الله تعالى يقول في الآية الكريمة: ما نسخ بناته أو ننسيها ننسيها، ولم يقول الشارع ولم يقل ينقل ذلك عن أحد من المسلمين أنه أنكر النسخ إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب التفسير، فإنه أنكر النسخ مطلقا، ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع، عنه بأنه أبو مسلم الأصبهاني يرى أن الشرائع الماضية مستقرة في الحكم إلى ظهور هذه الشريعة، قال: فسمي ذلك تخصيصا لا نسخا. ولهذا قال ابن السمعاني مناقشة أبو مسلم الأصبهاني: إن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر، وإن قال لا أسميه نسخا كان الخلاف لفظيا. هذه مناقشة السمعاني لأبو مسلم الأصبهاني الذي ينكر النسخ، يقول: إن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر، لأن هذا شيء محسوس يكابر الواقع، وإن قال لا أسميه نسخا كان الخلاف لفظيا. نعم.
باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الآية. ويذكر عن ابن عباس: لا تعضلوهن ولا تقاروهن.
ويذكر ويذكر
ويذكر عن ابن عباس لا تعضلوهن
تعضلوهن عضل يعضلو يمكن فيها وجه آخر الكسر
لا تعضلوهن لا تقاروهن حوبا إثما تعولوا تميلوا نحلة النحلة المهر. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظن ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل ترثوا النساء ثرا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته بعضهم تزوجها وإن شاءوا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك.
نعم هذا الحديث على هذه الآية ويقول تعالى لا يحل لكم ترث النساء كرد يا أيها الذين آمنوا قول يا أيها الذين آمنوا خطاب المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ترث النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتتموهن. في النهي عن إرث النساء كرها كما يفعلوا أهل الجاهلية كان إذا مات الرجل كان أولياؤه هم أحق بالمرأة إن شاءوا زوجوها وإن شاءوا تركوها عضلوها. ومن أفعالها الجاهلية أنه كإذا مات الرجل على المرأة جاء أحدهم ووضع عليها خباء ورماها بخباء فيحميها عن غيره فيكون هو أحق بها. هذا من امتهان الجاهلية للمرأة. فالإسلام كرم المرأة وصانها وحافظها وأعطاها حقها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتمون. يعضلها يؤذيها ويضايقها حتى تدفع إليه شيئا من المهر تدفع إليه المهر أو بعضا. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتمون إلا أن يأتين بفحشة مبينة. فإذا أتت بفحشة مبينة فلا بأس كأن تكون سليطة اللسان تؤذي أو تكون غير عفيفة فلا بأس أن يعضلها حتى تفتدي منه لأن الفرقة جاء من قبلها لأن أتت بفاعلات فاحشة فلا بأس أن يعضلها حتى تفتدي منه. أما أن يعضلها بدون سبب فهذا من الظلم. ثم قال وعاشرهن بالمعروف أمر الله لزوجة أن يعاشر زوجات بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قيل المعنى أنه إن كرهها يصبر عليه عسى أن يرزق منها ولدا صالحا يجعل الله فيه خيرا. ويذكر عن العباس قال لا تعضلوهن لا تقهروهن. نعم يعني يقهرها ضايقها يؤذيها حتى تفتدي حوبا إثما لو كان حوبا كبيرا. تعولوا تميلوا فانكحوا ما طاب لكم من مثنى وثلاث ورباع فلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. قال تعولوا تميلوا قيل معنى تعولوا تجوروا تميلوا أو تجوروا معنى واحد نحلة المهر. ثم ذكر حديث ابن عباس في معنى الآية وما كانوا عليه في الجاهلية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه حق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك. هذا من امتهان أهل الجاهلية كانت المرأة لا تسوي شيء سقط المتاع إذا مات الرجل صار أولياؤه صرفوا فيها إن شاء زوجوها وإن شاء عضلوها وإن شاء تركوها حتى جاء الإسلام فكرمها وأعطاها حقها وجعلها حرة ترجع إلى أهلها وليس لأولياء الرجل حق فيها بل الحرية لها الاختيار ولها ولأوليائها ولوليها تتزوج بعد الشعر وأولياء الرجل ليس لهم علاقة بوفاته. قولوا ولا تعضلوهن يعني الرجل تكون المرأة هو كاذب لصحبتها. ونقل الشرع مجاهد أن المخطب بذلك أولياء المرأة. قولوا ألا تعولوا هل المشهور عند العلماء أن معنى تعولوا لا تميلوا تجوروا كما ذكر المؤلف، ذلك أدنى ألا تعولوا. فالله تعالى أمر بنكاح التعدد اثنتين وثلاث وأربع إلا إذا خاف الجور وعدم العدل فيقتصر على واحد، فإن خذوا ولا تألوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني أو يتسرى بملك اليمين، لأن الإماء لا يجب العدل بينهن. فإذا يجوز الإنسان أن يتزوج يعدد اثنتين وثلاث وأربع إلا إذا خاف الجور، إذا خاف عدم العدل يقتصر على واحدة أو يتسرى بملك اليمين ما شاء، ولو كان عدد كثيرا، لأن ملك اليمين الإماء لا يجب العدل بينهم. ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني الاقتصار على واحدة عند خوف العدل أرب ألا تجوروا ألا تعولوا. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال ألا تعولوا ألا يكثر عيالكم، هذا قول آخر كذا، ذلك أدنى ألا تعولوا ألا يكثر عيالكم. وأنكر المبرد وداود والثعلبي هذا التفسير، لكن ثبت عن الشافعي هذا التفسير وإن كان الأول أشهر. واحتج من رده كما قال الحافظ من حيث المعنى، لأنه أحل من ملك اليمين ما شاء للرجل بلا عدد، ومن لازم ذلك كثرة العيال. قال الشافعي أدنى ألا تعولوا ألا أكثر عيالكم، يعني إذا كانت واحدة ما أكثر العيال، وإذا كان العدد يكثر العيال. لكن رد هذا بأن الله أباح لها أن تتسرى ما شاء، قال أو ما ملكت أيمانكم، وإذا تسرى عدد من الإماء كثر العيال. وإنما ذكر النساء وما يحل منهن لأن الجور والعدل يتعلق بهن. وأيضا لو كان المراد كثرة العيال لكان من أعالى يعيل من الرباعي، وأما تعول فمن الثلاثي. وعلى كل حال القول المشهور في ألا تعولوا ألا تجوروا هذا هو المشهور، وإن كانوا يعني الشافعي ألا تعولوا ألا تكثروا عيالكم هذا قول مر على الشافعي لكنه مرجوح، لأن الله أباح التسري بملك اليمين ويلزم من ذلك كثرة العيال، ولأن تعولوا من الثلاثي من عالى يعول، ولو كان كثرة العيال لصار من الرباعي، وكان كثرة العيال لكان من أعلى يعيل. هذا يضعف التفسير المروي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. نعم.
باب ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين
فق الله ذوي طاعته وسلامه. وجوب يجب على الإنسان يعدل عقد إيش العدل يأتي قبل الزواج ولا بعد الزواج؟ أما سيكون العدل يحرم عليه كيف ينوي محرم ينوي شيئا محرما يجب على الإنسان، مثل لو نوى الإنسان أن يفعل محرم إلا ما يفسد العقد، ما العقد صحيح لكن يأثم فعل إثما فعل جريمة كيف فعل محرم يكون يجور لكن ما يبطل النكاح صحيح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وقال معمر: مواليا أولياء ورثة، عقدت أيمانكم هو مولى اليمين، وهو الحليف والمولى أيضا ابن العم، والمولى المنعم المعتق والمولى المعتق والمولى المليك والمولى مولى في الدين. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكل جعلنا مواليا قال ورثة والذين عاقدت أيمانكم. كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة على هذه الآية الكريمة يقول فالباب ولكل جعلنا موالي مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. فسر المؤلف رحمه الله كلمات نقل عن أوس قال معمر موالي ورثة، ولكل جعلنا مواليا يعني أولياء ورثة، فالموالي هم الورثة، يعني ولكل جعلنا ورثة يرثون ما تركه الوالدان والأقربون، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، يعني ولكل جعلنا أولياء ورثة يرثون ما تركه الوالدان والأقربون من المال والتركة. ثم استأنف فقال والذين عاقدوا أيمانكم فآتوهم نصيبهم، عاقد قراءة، قراءة حفص والذين عاقدوا أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني الذين كان بينكم وبينهم حلف وإيمان فآتهم نصيبهم من الميراث. وهذا كان في أول الإسلام وفي الجاهلية كانوا يرثون بالحلف، ولهذا قال عاقل في إيمانكم هو مولى اليمين وهو الحليف، فكانوا في الجاهلية يتوارثون بالحلف. فسر المؤلف المولى، قال المولى أيضا ابن العم، والمولى المنعم المعتق، والمولى المعتق، والمولى المليك، والمولى مولى في الدين، يعني أن المولى له عدة معاني، عدة معاني، يطلق المولى على ابن العم، ويطلق المولى على المعتق والسيد، ويطلق المولى على المعتق وهو العبد أيضا، ويطلق على المولى المليك ولغة في الملك، ويطلق المولى على المولى في الدين، ويطلق أيضا على معاني أخرى لما ذكر المؤلف اللغة، يطلق على المحب وعلى الجار وعلى الناصر وعلى الصهر وعلى التابع وعلى القرار وعلى الولي وعلى الموازي وعلى ابن الأخ وعلى الشريك وعلى النديم، وهذه معاني يطلق عليها المولى، يطلق على موالي كثيرة. والمولى الله سبحانه وتعالى أيضا المولى بالألف، والله مولاكم وهو خير الناصرين، فهو من الأسماء المشتركة، فيدعو الإنسان ربه يا سيدي ومولاي، فالله هو المولى، الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير، نعم المولى وهو الله سبحانه نعم النصير. ذكر حديث ابن عباس قال ولكل جعلنا مواليا ورثة، ثم قال والذين عاقدت أيمانكم، هذه جملة مستأنفة، قال كان المهاجر المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحم للأخوة التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فإن المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين، بمعنى أنه ربط بين كل مهاجري ربط كل مهاجر بأنصاري وقال هذا أخوك، فصاروا يتوارثون بينهم حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولو بعض في كتاب الله، فصار الميراث لذوي القرابة. لكن ابن عباس هنا قال فلما نزلت لكل جعلنا موالي نسخت، يعني نسخ التوارث بالمؤاخاة بقوله تعالى ولكل جعلنا موالي، يعني أولياء ورثة. وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس غير المشهور، أن هذه المشهور أن نسخ توارث المهاجر والأنصاري بآية بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ابن عباس يرى أن الناسخ قوله تعالى لكل جعلنا موالي، ولكل جعلنا موالي. قال ابن عباس ثم قال والذين عاقلت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويصيله، يعني الذين بينهم معاقدة حلف على النصرة والرفادة والنصيحة، يبقى النصر والرفادة أما الميراث فإنه انتهى لما نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أو نسخ كما قال ابن عباس يقول كل جعلنا موالي، وتبقى الآية والذين عقدت أيمانكم هذه يبقى في بقي النصرة والنصيحة والرفادة دون الميراث. قول سمع إدريس طلحة، يعني أنه يعني يبين أنه سمع منه، وأنه لأنه ذكر بالعنعنة الحديث قال عن إدريس، قال عن إدريس عن طلحة، فأراد أن يبين سماعه منه وأنه صح وأنه ثبت سماعه. طيب شوف قوله في الصفحة 48 قوله ولكل جعلنا موالي قال ورثة، في وسط الصفحة أو بعد الوسط قوله لكل جعلنا موالي قال ورثة، هذا متفق عليه بين أهل التفسير.
قوله ولكل جعلنا موالي قال ورثة، هذا متفق عليه بين أهل التفسير من السلف، أسنده الطبري عن مجاهد وقتادة والسدي وغيرهم. ثم قال وتأويل الكلام ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده وأقربوه مما ترك والده وأقربوه من ميراثهم له. وذكر غيره للآية تقديرا غير ذلك، فقيل التقدير جعلنا لكل ميت ورثة ترث مما ترك الوالدان والأقربون، وقيل التقدير ولكل مال مما ترك والوالدان والأقربون جعلنا ورثة يحوزونه. فعلى هذا كل متعلقة بجعل، ومما ترك صفة لكل، والوالدان فاعل ترك، ويلزم عليه الفصل بين الموصوف وصفته. وقد سمع كثيرا وفي القرآن قل أغير الله أتخذ وليا فاطر،
وقد سمع كثيرا
وفي القرآن،
يعني الفصل بين الموصوف وصفته. نعم
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات، فإن فاطر صفة الله اتفاقا. وقيل التقدير ولكل قوم جعلناهم مواليا أي ورثة نصيب مما ترك والداهم وأقربوهم. وهذا يقتضي أن لكل خبر مقدم ونصيب مبتدأ مؤخر، وجعلناهم صفة لقوم، ومما ترك صفة للمبتدأ الذي حذف، ونصيب صفته، وكذا حذف ما أضيفت إليه كل وبقيت صفته، وكذا حذف العائد على الموصوف. هذا حاصل ما ذكره المعربون، وذكروا غير ذلك مما ظاهره التكلف.
طيب صفحة بعد سطر الثاني قوله فلما نزلت ولكل جعلنا موالي
نسخت. هكذا وقع في هذه الرواية أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية. وروى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الرجل يعاقد الرجل فإذا مات ورثه الآخر، فأنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين.
يعني يعاقد الآخر، يعني يحصل له عقد وحلف يتعاقدان على النصرة وعلى الأخوة وعلى الرفادة، فيرث أحدهم الآخر. نعم.
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. يقول: إلا أن توصوا لأوليائكم الذين عاقدتم. ومن طريق قتادة: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: دمي دمك وترثني وأرثك. فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ بالميراث فقال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك، وهذا هو المعتمد.
يعني معتمد الناسخ قول ترى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، لا كما قال ابن عباس إن الناسخ قوله بعضهم نصيبه، والناسخ هذه الأولي كل إن جعلنا موالي. نعم.
ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة، فنزلت ولكل وهي آية الباب فصاروا جميعا يرثون، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس. ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة، وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما.
بقي
للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما.
الإرفاد الإعانة. طيب بعد.
وعلى هذا
المقصود أن الناسخ هو قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. ابن عباس رأى أن الناسخ قوله كل جعلنا موالي، وهذا خلاف مع عليه الجمهور. نعم. وحافظ وجه هذا، قال يحتمل أن يكون النسخ تحتمل يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة، نزلت لكل وهي آية الباب فصاروا جمعا يرثون، ثم نسخ ذلك آية الأحزاب. نعم. لم يدمك ثريثني وأرثك، ما في ميراث. نعم. ها، المعاقد على النصرة مطلوب، التعاقد على النصرة. النبي قال: إني حضرت حلف الفضول في الجاهلية ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. وكل حلف يقول على لا يزيده الإسلام ولا قوة وشدة، إذا كان يعني تحالف على النصرة والإثار نصرة المظلوم وإعطاء الحقوق. طيب. نعم، هذا موافق للشرع. نعم. لا هذا في الجاهلية، انتهى دمك، هذا في الجاهلية. نعم.
باب: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. حدثنا محمد بن عبد العزيز.
ما عندك؟ يعني زينة ذرة.
أحسن الله إليك.
إيش بعد الآية؟ ما
عندي. أحسن الله إليك. باب: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني زينة ذرة. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: أخبرنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم سال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة: أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقط، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر، وغبرات أهل الكتاب.
وغبرات أهل الكتاب
فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟
يعني بقايا من الكتاب. نعم.
قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال لهم:
إلا عجزا في الغابرين في الباقين. نعم.
فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنهم سراب يحطم بعضها بعضا.
كأنها سراب.
أحسن الله. فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم، ولم نصاحبهم ولم نصاحبهم
على أفقر ما كنا، على أفقر، نعم.
أحسن الله إليك. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقال فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة.
نعم، هذا الحديث على هذه الآية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فسر قال زنة ذرة، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر المثنى، قال في قوله تعالى مثقال ذرة يعني زنة ذرة، والمثقال الزنة، مثقال ذرة يعني زنة ذرة، والذرة هي النملة أو الذرة الصغيرة، وقيل هي واحدة الهباء. ذكر الشارع قال يقال زينتها ربع ورقة، ربع ورقة نخالة، زينة الذرة ربع ورقة نخالة، النخالة الآن القشر الذي يكون على حبة البر، إذا أخذت القشر من حبة البر هذا نخالة، ربع النخالة هذا زينة الذرة. ويقال زينتها ربع ورقة نخالة، ورقة النخالة وزن ربع خردلة، وزنة الخردلة ربع سمسمة، وقيل الذرة لا وزن لها. يقال إن شخصا ترك رغيفا حتى علاه الذر فوزنوه فلم يزد، فوزن فلم يزد شيئا، ترك رغيف حتى علاه الذر فجمع الذر وزنه وجد الزنة واحدة، الذر وبعد الذر ما تزن شيئا الذر. إن الله أكبر، والمعنى أن الله لا يظلم شيئا، معنى أن الله لا يظلم شيئا أبدا، لأن قال الذرة لا يظلم شيئا. ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري في إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، والرد على منكر الرؤية من الجهمية والمعتزلة، وهو حديث في أن الرؤية رؤية بالعين المجردة، خلاف المعتزلة الذين قالوا المراد بالرؤية العلم. قال يا رسول هل نرى ربنا؟ من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس دونه ليس فيه سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهم. هذا صريح في أن الرؤية رؤية العين وليست العلم كما يقول أهل البدع. المعتزلة يقولون المراد الرؤية هنا العلم، والمعنى أنكم تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر، لا تشكون في أن القمر قمر، هذا في غاية الفساد. الحديث الصريح يا مراد الرؤية بالعين بالبصر. وأما فإن الله تعالى لا يرى أحد في الدنيا، ولهذا لما سأل موسى الرؤية قال الله له لن تراني، يعني في الدنيا ما تستطيع، ما ببشريتك الضعيفة ما يتحمل نفس رؤية الله، لكن في يوم القيامة ينشأ تنشئة قوية تحمل. ولهذا قال الله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. تدكتك الجبل انساخ ما ثبت رؤية الله. الجبل الأصم صخرة الصم ما استطاعت أن تثبت, فكيف بالبشر الضعيف؟ ثم ذكر في الحديث أن الكفرة كلهم يتساقطون في النار, وأن من يعبد شيئا يتبعه حتى يسقط معه في النار أعوذ بالله. في يوم القيامة يؤذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد, فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصناب والأنصاب إلا يتساقطون في النار, حتى إذا لم يلقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر. لا يعبد الله قسمان, بر هو الذي أدى الواجبات ترك المحرمات, والفاجر هو الذي وحد الله لكن يفعل بعض المعاصي عنده فجور, عنده معاصي لكنه ليس عنده شرك, موحد لا أنه عنده بعض المعاصي. وغبرت أهل الكتاب يعني بقايا من أهل الكتاب. ثم يدعى اليهود يسألون عن معبودهم فيقولون معبودهم عزير من الله, فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ثم يحشرون إلى النار والعياذ بالله. ثم يدعى النصارى ويسألون عن معبودهم فيقولون نعبد المسيح ابن الله, فيقال لهم كذبتم, ثم يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة. قال العيني المعنى في أقرب صورة, في أدنى صورة في أقرب صورة, لكن هذا ليس بصحيح. الصواب أن المعنى في غير الصورة التي رأوه فيها, كما في حديث المنتفق الطويل أنا رأوه في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة. ثبت أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة 4 مرات, أنه يرونه في المرة الأولى ثم يرونه في غير الصورة التي رأوه فيها, فيقول نعوذ بالله منك هذا مكاننا, فيتجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها المرة الثالثة فيسجدون, فإذا رفعوا رؤوسهم رأوه في المرة الرابعة. والحكمة والله أعلم الاختبار من هو الامتحان, والامتحان باقي حتى في موقف القيامة, ولا يسلم ولا ليس هناك سلامة كاملة إلا بعد دخول الجنة. في موقف القيامة في امتحان. ولهذا قال أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها, التي رأوه فيها في المرة الأولى يعني اللي مرة رؤية ثانية, فيقال ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم, لأنهم موحدون كما حتى الفجار منهم حتى العصاة موحدون, ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد, فيقولون ربكم فيقول لا نشرك بالله شيئا. وهذا هو الفوز, هذا هو الفوز العظيم للمؤمنين.